الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أول كتاب الأطعمة، قال: أول كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقوق. قال: فقلت لقتادة: ها؟
له مرقق ولا مرقوق عنده؟
مرقوق.
مرقوق.
نعم.
يقرأ. فقلت:
لا، مرقق يا شيخ. نعم. نعم. قال: ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: يونس هذا هو يونس الإسكاف. وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه، قال: أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء على ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما كان يأكل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يرفع له طعام إلى أعلى، وإنما يكون على الأرض. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدل على أن ما سواه محرما، ولكنه ما فعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان الشيء المرتفع الذي يوضع عليه الطعام، ولا سكرجة، وهي أقل من الخوان، شيء مرتفع لكنه أقل. قال: ولا خبز له مرقق، يعني مخفف. فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر، يعني الفرش التي تبسط على الأرض وليس فيها تكلف. فرش تبسط على الأرض ليس فيها تكلف ولا تصنع، وإنما من الأمور العادية. لكن لا يدل ذلك على أن ذلك على من فعل، على من أكل من علو، على شيء مرتفع أنه محرم، لا، لأنه ما ورد عنه نهي، وإنما قيل أنه من فعل المطرفين المنعمين. فمن هذا الباب على أنه لا يكون فيه تكلف في البسط التي تفرش للطعام. وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم، لكن الإنسان لا يكون في أكله ولا في جلوسه ولا تبذير وغطرسة ورياء، وإنما يكون أمور بسيطة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار والملقب بندار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني أبي، أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس الإسكاف وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
شيخنا نقول المرقق كاللحوح شيخ؟
أي الخفيف يعني.
خفيف؟
أي نعم مخفف. شيخ خفيف ورقيق. اللحوح هو ما،
لكن ما يدل على التحريم.
لا، ما قلنا ما يدل على التحريم. لا، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل مثل هذه الأمور ولا فعل له لا يدل على التحريم، لا بأس به. لكنهم قالوا أن ذلك من فعل المطرفين، لكنه لا، ليس هناك تحريم، ولا الخبز المرقق، أو أنه يكون على خوان أو على سكرجة، أو لا بأس بذلك كله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الأرنب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن هشام، عن هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قال: قلت: أكله؟ قال: قبله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان، ويقال محمد بن صيفي. قال: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب، وقالوا إنها تدمي.
إنها تدمى. إنها تدمى.
تدمى.
إيه. ها؟ إيش عندك؟ قال: سمعت أنس يقول.
أنا قلت عن هشام بن زيد. قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس.
لا لا، قال: سمعت أنسا.
قال: سمعت أنسا.
ما في أنس، هشام بن زيد. له هشام بن زيد بن أنس. هشام بن زيد بن أنس. أي نعم. قال: سمعت أنسا.
أنا كذا عندي
ما في إشكال، لأنه يعني مقتصر عندنا هو هشام بن زيد وهو بن أنس. هشام بن زيد بن أنس في ترجمته.
شيخ، تدمي
تدمى يعني تحير. اي نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اكل الارنب، يعني بيان ما جاء في اكلها وانه جاهز. والارنب صيد، ولا باس بصيده واكله على اي حاله كان، فاكله جاهز. ولهذا قال بعض العلماء بأنها تحيض، ولهذا نهي، ولهذا تركوا أكلها لسبب حيضها، يعني تدمى، يعني أنها يأتي عليها دم مثل دم المرأة الحيض. وقالوا فيها أشياء كثيرة، منها على أنها سنة تكون أنثى وسنة تكون ذكرا، شيء لا يتصوره عقل. على كل، هي صيد ويجوز أكلها على أي حالة كانت. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا يعني خرج من جهره يسعى، يعني يجري. قال: فسعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفها، يعني جريا، فأدركتها فأخذتها. مع سرعتها كان من يسعى وراءها من الصحابة سريع، فأدركتها قال فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة قال فذبحها بمروة، مروة هي الحجر الأبيض، مرو يسمى مرو، إذا كسر يكون لجانبه حد يذبح به ويراق به الدم لا بأس بذلك. قال فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو قال بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقلت استفسر هشام بن زيد يستفسر من أنس، فقلت أكله؟ قال قبله، يعني أنه أخذه. وإذا كان أخذه وقبله دليل على جوازه. وقيل أنه أخذه وأطعم منه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دليل على أن أكل الأرنب لا بأس به وإن كانت تدمى يعني تحيض. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وعليه الدليل، عليه الدليل بجواز الأكل. قال وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمى يعني إنها تحيض، حاضت سواء كانت تحيض أو لم تحض يجوز أكلها لا بأس بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها، قبلها يعني أخذها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث، هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن زيد بن أنس ابن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يعني أنس بن مالك جد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في أكل الضب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدرا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الضب، يعني بيان أكل الضب. الضب من الصيد وهو حلال، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه لم يألفه ولم يكن في أرض قومه يأكلونه، لكنه أكل على مائدته، وضع على مائدته وأكل، وهو لم يأكله لكنه ما حرمه ولم يقل حراما. فأكله، فجواز أكله ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأنه قال لا أكله ولا أحرمه، هذا من القول، والإقرار أنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب، سئل هل يؤكل أو لا يؤكل، فقال لا أكله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه لم يكن بأرض قومه ولا قومه يأكلونه. قال ولا أحرمه، يعني أنه ليس حرام وإنما هو من الصيد وهو حلال ولا بأس بأكله، لمن استطاع أن يأكله لا بأس أن يأكله، لكن النفس أحيانا تعاف الشيء ولا تأكله ولا يكون محرما. قد يأكل إنسان أكلا والآخر لا يستطيع أكله، إما لأنه لم يكن بأرض قومه أو أنه تقذره أو أنه إلى أي شيء آخر أعافه، لا بأس. فعدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحرمة، ولهذا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أكله لمن أكله معه على مائدته صلى الله عليه وسلم. فأكل الضب حلال وهو من الصيد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أكله ولا بأس به. قال وكرهه بعضهم، وليس للكراهة دليل، وإنما قد يكون دليلهم أنهم يعافونه وهذا ليس بدليل، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله لكنه ما حرمه. قال ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول صلى الله عليه وسلم تقدرا، يعني أن نفسه كانت تعافه ولهذا ما أكله. فالإنسان أحيانا يعاف بعض الأكل ولا يستطيع أكله. نعم والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الضبع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله تعالى عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكله آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. قال يحمل قطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع، قال أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم بن أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الضبع، يعني بيان ما جاء، هل يجوز أكل الضبع أو لا يجوز. الضبع أولا صيد، والصيد يؤكل. وأما الخلاف في أكله أو عدم أكله لأنه من السباع وصاحب ناب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب، لكن الضبع مستثنى من ذلك الحديث، الضبع مستثنى من النهي عن أكل السباع مع أنه سبع وله ناب ويعدو، وقيل أنه ينبش القبور لأنه يرغب في أكل لحوم البشر، لكنه صيد والرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه. ولم ينهى عنه، فيكون هذا استثناء من أحاديث النهي عن أكل السباع كما جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما سأله عبد الله بن عبيد بن عمير سأله ابن أبي عمار عبد الرحمن سأله عبد الرحمن بن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. جابر عندما سئل عن الضبع هل هي صيد؟ قال: نعم. والعرب تعرف أنه الصيد يؤكل. قال: آكلها؟ قال له: نعم كلها. أراد أن يستثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو من عند جابر فتوى، قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أكل الضبع مع العلم أنه نهى عن السباع، والضبع سبع وله ناب وهو عاد، فيكون هذا مستثنى، فلا بأس الإنسان إذا صاد ضبعا أن يأكله. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع، قال: وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالغير. كل الأحاديث التي وردت في النهي عن أكل الضبع فهي ضعيفة ولا تقوم بها حجة ولا تقاوم الأحاديث الصحيحة في حل أكل الضبع. قال: وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك. قال يحيى بن القطان: وروى جرير بن حازم، جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر. قال: وحديث ابن جريج أصح، يعني الحديث الأول الذي مر معنا. والحديث الآخر حديث خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع، قال: ويأكل الضبع أحد؟ استفهام استنكاري. قال: وسألته عن أكل الذئب، قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير؟ لكن هذا الحديث ليس بالقوي وإسناده ضعيف، ولهذا قال الإمام الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم، وإسماعيل ابن مسلم ضعيف. عن عبد الكريم ابن أبي عبد الكريم أبي أمية ابن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق وهو أبو أمية، وهو أيضا ضعيف. قال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق. قال: وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، وهذا يفرق بين عبد الكريم بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف. فهذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الصحيحة ولا تقوم به حجة، وكل الأحاديث التي وردت في النهي أحاديث ضعيفة. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم والمعروف بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي عمار عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجة. عن عبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية
قال عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم والخاء المعجمة أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق ضعيف له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس في الذكر عند القيام قال سفيان زاد عبد الكريم فذكر شيئا وهذا موصول وعلم له المزي علامة التعليق وله ذكر في مقدمة مسلم وما روى له النسائي لا قليل ومن السادسة أيضا مات سنة 26 و100 وقد شارك الجزري في بعض المشايخ فربما التبس به على من لا فهم له قال خاء وميم ولام وتاء والسين وقاف
قال خاء
وميم ولام وتاء والسين وقاف
يعني أخرج له البخاري في الزيادة خاء
وميم ولام
لام هذا أبو داود في المسائل
وتاء ترمذي وسين
وقاف ابن ماجه يعني أصحاب الكتب الستة إلا ابن ما إلا 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 أبا داود ففي المسائل يعني لام نعم أي نعم
شيخنا
لا ما يختلف حبان بن جزء صدوق أخرج له الترمذي بن ماجه قال عن أخيه خزيمة بن جزء وهو صحابي رضي الله عنه الضبع هو نفس الضبع اللي عندنا أي نعم هو نفس الضبع نعم يأكل الجياف ويقال أنه ينبش القبور ويأكل العذرات لكنه صيد من استطاع أن يأكله فليأكله ولهذا لا يعني سئلت عنه أنه إنسان يعني في المنطقة الجبلية صاد ضبعا فأكله يعني هو جماعته أكله ذبحوه وصلخوه وأكله ولا بس قال ولحمه جميل يعني فمن استطاع أن يأكله لا بس هو صيد ولا بأس به لكن النفس أحيانا تعافوا الشيء لا بأس أيوة وده على رقبته مستقيمة كذا
أيوة. شيخ له شكل شيخ واحد قريب من الأرض كذا
أيوة. يكون أعلاه أكبر أعلاه أطول وآخره أقصر
وفي واحد مستوي
أيوة ونفسه ضبع يسمونه خلاص هذا هو يكون هكذا
وفي بعضه مستوي شيخ
على كل أكله حلال وهو مخصص من النهي من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن السباع مخصص سئل صيد هو صيد إن استطعت أن تأكله فكله الضب إن استطعت أن تأكله فهو صيد ويجوز أكله لكن لا يقدم لنا ما يقدم ما رح نأكل مثل الضبع الضب أو الضبع لأن النفس تعافه وما استطاعت يعني ما تعودت على أكله ولا رأته يأكلونه
جرب
يا
شيخ
لا هتأكل إذا ما أخبرت بأنه ضبع هتأكل
جربه مرة
لكن أن أخبرت نفسك تعب أيوة هذا نعم.
قال رحمه الله
عند الجوع وعند الاضطرار يعني حتى الميتة يعني يجوز لك أكلها، ليس الضبع فقط إنما حتى الميتة هي محرمة، كل محرم يجوز لك أن تأخذ منه ما تسد به رمق جوعك حتى تجد ما تأكل. نعم.
يعني مو أكل حتى الشبع؟
لا 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 لا، إنما تأكل ما يكفيك فقط ويقيم صلبك وينتهي، يعني يذهب عنك الجوع حتى تجد أكلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال في الباب عن أسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية بن عيينة أصح. قال: وسمعت محمدا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل لحوم الخيل، يعني بيان ما جاء في أكل لحوم الخيل هو حلال أو لا. لحوم الخيل حلال وأكلها حلال ولا بأس به، وإن كان يشابه الحمر لكن أكله حلال والحمر حرام، فالإنسان إذا استطاع أن يأكل فليأكل شيء حلال، لكن إذا عافته النفس وما استطاع أن يأكله فلا يأكله. وسمعنا أنه في بعض الأماكن يباع لحم الخيل، يباع. نعم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، يعني أطعمهم يعني أكلوا مما قدمه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لحوم الخيل، وهذا دليل على جواز أكل لحم الخيل ولا بأس. قال: ونهانا عن لحوم الحمر، بعد أن كانت لحوم الحمر حلال ثم بعد ذلك حرمت في السنة السابعة في خيبر، نزل تحريم الحمر وبقي لحوم الخير على الأصل وهو الحل، فلحوم الخيل حلال ولا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد ثقة لأصحاب الكتب الستة، وقال ونصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك ابن أنس عن الزهري قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي
الحسن ابني محمد
والحسن
عبد الله والحسن ابني محمد بن علي
والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما ابناء محمد بن الحنفية وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد فذكر نحوه. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأنسي. قال وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث، وإنما ذكروا محمد بن عمرو.
أيوه، محمد عن محمد بن عمر.
أنا عندي محمد.
قال: وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمر.
ابن عمر، أنا عندي ابن عمر.
دقيقة. عن محمد بن عمر، محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي، الحديث الأول.
نعم.
قال: وروى عبد العزيز بن محمد الدراوردي
وغيره عن محمد بن عمر هذا الحديث، وإنما ذكروا حرفا واحدا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، يعني بيان ما جاء فيها من التحريم. وقوله الحمر الأهلية، يعني هناك حمر غير أهلية وهي الحمر الوحشية. الأهلي ما كان مألوفا، والوحشي ما كان متوحشا. والحمار الأهلي حرام، والوحشي صيد. الحمار الوحشي صيد. وقولنا صيد يعني يجوز أكله، يصاد ويؤكل. وقد أكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أو قبل حجة الوداع في عمرة عندما اصطاد أبو قتادة ذلك الحمار الوحشي. وأما الحمار الأهلي فهو محرم ولا يجوز. الحمار الأهلي هو المستأنس، والذي يركب عليه ويقضى عليه المنافع. وأما الحمار الوحشي فهو صيد، وحشي يعني ينفر من الناس ولا يتألفهم. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر. وهذا النهي نهي تحريم. ومتعة النساء وهي الزواج بالمرأة لفترة محدودة تسمى متعة، وهذا يستخدمه الرافضة الآن، وهذا محرم. وهذا الحديث رد عليهم، لأن راويه أيضا علي بن أبي طالب. فالمتعة محرمة ولا تجوز بأي حال من الأحوال، إما زواج صحيح بأركانه وشروطه وما يتعلق به من توثيق وإعلان، وإلا ليس هناك زواج أحله الشارع غير هذا. والمسميات لا تغير الحقائق، لو سمي أي زواج بأي اسم آخر لا يحرم ولا يحلل حتى يعرف طريقته. فإن كان بالأركان وبالشروط وما فيه وما يتعلق به لا بأس، وسم ما شئت. وأما إن كان خلاف المشروع ولو سمي ما سمي لا يجوز، لا مسيار ولا مسفار ولا أيضا هناك يسمى صداقة وما إلى ذلك، كل ذلك لا يجوز. أهم شيء في الأمر أن يكون زوجان خاليان من الموانع الشرعية، ورضا من الجميع، وإيجاب وقبول، ومهر محدود، وولي ينكح المرأة، وإعلان النكاح. الإعلان حتى يفرق بين الحلال والسباح، يعرف الناس أن هذه المرأة تزوجت، فلو حملت فمن زوجها فلان، وسمي ما شئت لكن بشروطه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، وهذا رد على الرافضة، وهم يستخدمون الآن المتعة، والمتعة مثل الزنا لا فرق، شهر عند هذا وشهر عند الآخر، وقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، يعني بمبلغ. قال: وعن لحوم الحمر الأهلية، وهو الشاهد للباب أيضا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، دليل على حل هذا هو المنطوق، ومفهومه أن هناك حمر ليست أهلية وهي الوحشية، ولحمها حلال وهي صيد ولا بأس بها. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذناب من السباع، كل ذناب من السباع محرم إلا ما خص الدليل وهي الضبع. قال: والمجثمة، المجثمة هي التي توضع كنصب، تنصب ويترامى عليها الناس، يعني تدمى، تكون جاثمة، ومن يعني كثرة النبال أو السهام أو الرصاص أو أي شيء آخر، يعني يوضع غرض للرمي يترامن عليه، يعني من يصيده فيوضع يثبت، يجثم يعني يثبت في مكان، ثم الناس يترامون عليه، وهذا لا يجوز أكله لأنه محرم، وحرام أن يفعل بالطيور والأرانب، لأنه أكثر ما يكون في الطيور، وأكثر ما يكون في الطيور والأرانب، وكل ما يفعل به مثل هذا لا يجوز. قال: والحمار الإنسي، الإنسي يعني هو الذي أونس مع البشر، استأنس بالبشر، فلا ينفر منهم بخلاف الوحش ينفر، والوحش هو المخطط التي فيه خطوط سوداء وبيضاء، هذا يسمى حمار وحشي، وهذا يجوز أكله ولا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بالدار، ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، النساء يشوفوا لي يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن مالك، بترجمة مالك، شوفوا من تلامذته يحيى بن سعيد الأنصاري، شوفوا يحيى بن سعيد الأنصاري هل من شيوخه مالك. قال: عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: وحدثنا ابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، عن سفيان، سفيان بن عيين المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيين المكي، في عندكم حاء؟ في حاء؟ ما في، بس في حاء وفي هنا واو العطف. قال: وحدثنا، والحاء أسلم. حدثنا سفيان بن عيينة، ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن محمد بن علي، ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة، قال والحسن ابن محمد بن علي ثقة أصحاب الكتب الستة ابني محمد بن علي. قال أبوهما محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا سفيان عن الزهري. سفيان هو ابن عيين المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن محمد بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال والحسن بن محمد بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. محمد بن علي يعني المعروف بابن الحنفية محمد بن الحنفية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والذي بعده من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حسين بن علي الجوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن زائد زائد بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وروى عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وغيره عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قلنا صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وهذا الحديث وإنما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع يعني أنه لم يذكر المجثمة ولم يذكر الحمر الأهلية في رواية عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عمرو. نعم تفضل. بالنسبة لي نعم لا هو ابن عباس هنا روي عنه ثم رجع عن ذلك. نعم اي نعم.
قال باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. قال حدثنا زيد بن أخرم ابن أخزم الطائي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن أكل كل ونهى عن كل سبع ديناب. قال أبو عيسى هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة اسمه جرثوم لا عندي تحت ويقال جرهم
جرثوم ويقال جرهم
جرثوم بالميم
أيوة ويقال جرثوم.
وأبو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة. ثم قال حدثنا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذكيا فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار يعني بيان الأكل في آنية الكفار هل هو سائغ أو أنه محرم. آنية الكفار التي يستعملونها للأكل والشرب والطعام محرمة. لكن يجوز بعد تطهيرها وغسلها لا بأس. فإذا كانت مما يستخدمونه ويستعملونه وأردت استعماله أغسله أولا. وأما إذا كان جديد قاموا بصنعه وهو جديد لم يستخدموه هذا لا بأس باستخدامه غسلا أو لم يغسل لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، يعني إذا استطعت إذا أردت أن تستخدم آنيتهم اغسلها أولا، وهي الآنية التي يستخدمونها للشرب والطبخ وما إلى ذلك، فلا بأس بغسلها والطبخ فيها والشرب فيها واستخدامها بعد غسلها وتطيبها. قال ونهى عن كل سبع ذي ناب، يعني كل سبع صاحب ناب محرم أكله إلا ما استثنى من الضبع. والذي بعده حديث أبي ثعلبة قال يا رسول الله، وهذا فيه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما يعانونه وما يتعلق بالفتوى، قال إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني إذا وجد غيرها هذا أولى، لكن إذا لم يوجد إلا تلك الآنية قبل استخدامها قال فارحضوها بالماء، يعني أغسلوها إذا احتجتم إليها أغسلوها واستعملوها، وإلا ابتداء إذا وجدت غيرها فهذا أولى، وإن لم تجد غيرها لا بأس أن تستخدمها لكن بعد الغسل. ثم قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع، يعني أرض فيها صيد كيف نصنع بذلك الصيد؟ قال إذا أرسلت كلبك المكلب، المكلب يعني المعلم، ولهذا يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين، أيوة يعني معلم، مكلب يعني معلم، كلبك المكلب وذكرت اسم الله عليه وذكرت اسم الله فقتل فكل، يعني شروط. الشرط الأول أن يكون الكلب معلم، الشرط الثاني عند إطلاقه تسمي الله، الشرط الثالث أن يكون قتل لك، لم يكن قتل له لنفسه وأكل منه وإنما قتل لك وأمسكه حتى تأتي فتأخذه. وإن كان غير مكلب يعني غير معلم ومسك لكنك أدركته ولا زال الصيد حيا فذكيته لا بأس بأكله. قال وإن كان غير مكلب فذكي فكل، يعني أنه أمسك ثم أدركته ولا زال ذلك الصيد حيا فمسكته ثم ذكيته فهذا كل لا بأس بعد الذكاة الشرعية لا بأس. قال وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل، يعني أيضا مع رمي السهم أن تسمي الله فيكون ذلك السهم قتل، يعني قتل يعني جرح وخزق، لا يكون الضرب بعرضه لا، وإنما يكون خزق وسال الدم وقتل، هذا هو الشرط أن يكون يجرح ويسيل الدم، السهم يجرح ويسيل الدم يعني أنه بحديدته لا يكون بعرضه. قال وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل، هذه هي شروط الصيد، الصيد الذي يؤكل، إن كان بالكلب أن يكون معلما، أن تذكر اسم الله عند إطلاقه. والكلب المعلم قالوا بأنك إذا أطلقته ثم زجرته انزجر، يعني أنه يسمع كلامك ويأتمر به إذا أمرته ائتمر وإذا نهيته انتهى. إذا أمرته انطلق ولم ينطلق حتى تأمره لأنه قد يرى الصيد فينتظر أمرك، فإن أمرته انطلق ومسكها وإن لم تأمره كف. هذا هو المعلم. وإن انطلق ثم زجرته عاد. إذا كان مثل هذا ثم أطلقته وذكرت اسم الله عليه ومسك فكل، أدركته حيا ذكه، أدركته ميتا كل. وأما إن كان غير معلم فمسك، إن أدركته ذكه، فإن أدركته حيا وذكيته فكل، وإلا فلا تأكل لأنه ما أمسك لك. والسهم إذا رميت به وخزق يعني جرح وذكرت اسم الله عليه ثم جرح كل. وأما إذا ضرب بعرضه الصيد فمات الصيد فهذا لا يجوز أكله لأنه ميتة. أما إذا أدركته حيا فذكه وكل. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ زيد بن أخزم الطائي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة، شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يقولون من التهذيب في ترجمة مالك بن أنس على أنه روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من تلامذته. نعم. عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن نافع رضي الله عنه، ويقال جرهم ويقال ناشب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وهو ثقة أخرج له الترمذي. شوف لي يا علي بن عيسى،
قال علي بن عيسى بن يزيد البغدادي الكراجي الكراجيكي.
نعم.
هذا هو بفتح الكاف وكسر الجيم التي بعد الألف، وقد تبدل شين مقبول من 11 مثل سنة 47
أخرج له
الترمذي فقط.
نعم. إذا مقبول أخرج له الترمذي. طيب شو هو اللي في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري؟ نظرتم في ترجمة مالك، انظروا ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وقتادة، قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي أسماء الرحبي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه. نعم. تفضل. نعم. لا في بس. لأن الأصل، الأصل أنه يسمي لكنه نسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا. لا. الأصل أنه يسمي لكنه نسي. لا يكلف الله نفسا لو سعى. نعم حلال لا بأس. ما في بس. على كل لابد أن يخزق ويجرح ويسيل الدم من أي جزء في جسمه. نعم هذا بالسهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهما أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال في الباب عن أبي هريرة وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، يعني بيان الحكم في استعمال السمن الذي ماتت فيه الفأرة. اختلف أهل العلم في الفأرة تقع في السمن جامدا ومائعا، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه إذا كان جامدا تلقى وما حولها ثم استعمل الباقي، يقولون مالك بن أنس ليس مذكورا في من روى عنهم يحيى الأنصاري. إذن المسألة تحتاج إلى بحث أكثر. يعني أنه ليس من شيوخه. طيب انظروا، هل هو يعني من تلامذته ممن روى، يعني مالك بن أنس هل روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري؟ أنتم نظرتم في شيوخه، انظروا في التلاميذ، تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري. أنها إذا كانت جامدة تلقى وما حولها، لأن السرايا لا تسري، لأن يعني النجاسة لا تسري في الجامد، ترفع ثم يزال ما حولها ثم يستخدم الباقي. وأما إذا كان السمن مائعا يعني سائل فقالوا بعدم استعماله، ومنهم من قال باستعماله تزال، وحتى لو كان سائلا تزال وما حولها ثم يستخدم الباقي. ومن هؤلاء الزهري والبخاري والأوزاعي رحمهم الله تعالى، كما ذكرهم الإمام الترمذي. والجمهور على أنه لا يستعمل إذا كان سائلا، الجمهور لا يستعمل إذا كان سائلا. لكن هناك أيضا مشكلة إذا كان السمن كثيرا، ليس قليلا وإنما كثير، وكانت في جال منه سائل أو جامد، قالوا تزال لكثرة هذا السمن، لأنه يذهب، لأن فيه تبذير وفيه يعني ذهاب بعض الأموال، فإذا كانت في جانبه في جانب منه قالوا تزال ويزال ما حوله ثم يستخدم إذا كان كبيرا. أما قالوا إذا كان قليل فهذا لا يستخدم، وهذا قول الجمهور. نعم
ممكن حصل، لكن المائع
لا. المهم إذا كان يعني كثير، لكن ما حد الكثرة؟ الكثرة يعني بعرف الناس، بالعرف ما لها مقاس، إنما بعرف الناس كل شيء يعني كثرة بقدره. السمن لا نقول يعني زي يعني البركة اللي تكون عشرة في عشرة إلى ما هي معقولة. قالوا نعم مالك من تلاميذ يحيى بن سعيد الأنصاري. أنا اللي أعرفه إذا كان يحيى يروي عن مالك فهو يحيى بن سعيد القطان، وإذا كان مالك يروي عن يحيى وهو مهمل فهو يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن استوقفنا الآن الحديث على أنه منصوص يحيى بن سعيد الأنصاري، فهل يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن مالك ومالك يروي عنه؟ إذا كان مثل ذلك لا بأس بهذا. فهنا مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري يعني روى عنه، روى عن مالك، مالك روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه. الله أعلم. الكثرة ترجع للعرف، كل شيء كل شيء يعني يعرف بكثرته. السمن غير الماء، السمن فهو كثير بالعرف والماء كثير بالعرف. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، واختلف الناس في مقدار القلتين. إذن يرجع الناس إلى العرف، وكل ما وكل ما أتى في الشرع ولم يحدد بالعرف احدد، وكل ما أتى وفي الشرع وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد. يعني العرف يحدد، الحرز يعني حرز الذهب غير حرز الأغنام غير حرز الأبقار، فكل شيء يحدد. لو قلنا الآن أخذ غنما من الزريبة، الزريبة هي حرزه، لكن لو قلنا أخذ ذهب من الزريبة مال سائل ليس حرزه، إنما حرزه في خزنة في مكان محدود في. فأيضا هذا العرف، أيضا السمن كثرته عرفا.
نعم. قصد الشيخ أن الفار لو وقع مثلا في ماء كثير،
فار ومات
ينجسه،
أقول فار ومات. أيوة،
لكن ينجس الطعم، الطعم يختلف، الرائحة تختلف.
على كل إذا كان على كل اسمه، نحن نتكلم عن الجواز وعدم الجواز، وأما الأكل فيرجع على الشخص نفسه. إذا كان يستقذره لا يأكله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، إن شاء يأكل وإن شاء يشرب، إن شاء فليدع من يشرب غيره، لا بأس.
لكن شفنا على قول الجمهور،
على قول الجمهور قالوا إذا كان مائعا وقليلا لا يستعمل، وإذا كان جامدا وهذا مما اتفق عليه يزال وما حوله. نعم. ها؟ الناس على قولك الإنسان إذا كان محتاج. نعم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها فقلوا، وهذا يعني في السمن الجامد. قيل أن الحديث ورد من طرق في السمن الجامد، أن السمن كان جامدا، فقال القوها وما حولها وقل الباقي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال وأبو عمار الحسين بن حريث، أبو عمار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال في الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر. وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ورواية مالك عن ابن ورواية مالك وابن عيينة أصح. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي.
هذا الحديث ساقط عندكم, هذا الحديث عندكم ساقط, عند بعض في بعض النسخ ساقط وفي بعض النسخ موجود. اقرأ.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
الحديث اللي ساقط اللي عنده ساقط حديث قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. انتهى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال, يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي, والنهي يقتضي التحريم والشمال لا يؤكل بها بل هي تستخدم في إزالة النجاسات, لكن إذا اضطر إلى استخدامها لا بأس اضطرارا, كأن يكون في يمينه ضرر أو كسر أو مقطوع أو لا يستطيع استعمالها, لضرر فيها ولخلل لا بأس باستعمال الشمال لأنه مضطر. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم, النهي يقتضي التحريم بشماله, يعني أن الأكل بالشمال محرم والشرب بالشمال محرم. ثم ذكر قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, وهذا فيه نهي عن التشبه بالشيطان. قلنا إلا إذا كان في يمينه ضرر, كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, فليأكل على الوجوب, أمر يقتضي الوجوب, بيمينه وليشرب بيمينه. يعني أن الأكل والشرب يكون باليمين. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يأكل بيمين ويشرب بيمينه. ولهذا بعض الناس الآن يستخدم الثنتين مع بعض، يأكل بيمينه ويشرب بشماله، كأن يكون معه كما يقول العرب شطيرة ومعه شراب يشربه، فيكون تكون الشطيرة في يد والشراب في اليد الأخرى، فيأكل بهذه ويأكل بهذا، لا يجوز. أو أن أكل بيده وأراد أن يشرب فخاف أن يتسخ إناء الشرب أو كوب الشرب، فمسكه بشماله ثم وضعه على قفا يمينه وبدأ يشرب، هذا لا يجوز أيضا، سيغسل. وما العلة في اتساخه؟ لا بأس أن يتسخ. وتجتنب النهي المحرم: كل بيمينك ثم ضع ما في يمينك ثم ارفع بيمينك ما أردت أن تشرب. فالأكل بالشمال محرم ولا يجوز، أورد رحمه الله تعالى، إلا إذا اضطر كما قلنا من في يده اليمنى خلل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن منصور. وكذلك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل بجانبه أحد وكان يأكل بشماله، وقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له: لا استطعت. قال: فما رفعها بعد. قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال: حدثنا جعفر بن عون صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال: وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه.
قال إيش؟
قال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف
بن المختار بن المختار
قال هذا حديث عبد العزيز بن المختار لا يعرف إلا من حديثه، هكذا
تم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعق الأصابع، يعني بيان لعقها بعد الأكل. لأن الإنسان إذا أكل أكلا وعلق بيده وأصابعه من الأكل الذي يعلق، بركة الطعام لا تدرى أيها، في أوله في آخره فيما علق، فالإنسان يلعق أصابعه لا بأس، لكن يلعقها بطريقة لا يتقزز منها الآخرين ولا يرفعها أمامهم، وإنما هو يريد أن يعرف بركة الطعام أين هي. لكن قد يقول أنا أرفعه أريد الناس أن يتعلموا، لا، يتعلمون بالقول. لا بأس أن تقول لهم إذا أكل أحدكم وعلق في يمينه أكل فليلعق أصابعه، لا أدري في أي البركة الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك. كيف؟ ما في بس، احنا قلنا إذا علق، حين الأكل ما يكون يعلق، ما يكون يعلق كالشطيرة التي أكلها ما يعلق فيها شيء، ما في إشكال في دسم في شيء وأراد أن يلعقه لا بس، لأنه من الطعام. كما قلت لك لا يكون يعني ترفع يدك أمام الناس حتى يتقززون من هذا الشيء، لا، وإنما أنت تريد إذا أردت أن تبين للناس تبين لهم بالقول. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، يعني يستوفي أكله الذي أكله، لأنه إذا رفع أكلا بيده هذا من الأكل الذي لا بد أن يستوفي، فأكل منه جزءا وبقي عالق جزءا يستوفيه وهو باللعق، بلعق الأصابع. قال فإنه لا يدري في أيتهن البركة، يعني بركة الطعام لا يدري أين هي، وهذا من آداب الطعام، من آداب الطعام أن يلعق، أن يسمي الله وأن يأكل مما يليه، ولا يأتي إلى وسط السفرة إنما يأكل مما يليه، وإذا أكل وانتهى من أكله لعق أصابعه وحمد الله بعد ذلك، إلى غيره مما ينبغي للمرء. نعم، لا، الناس الآن تأكل بخمس ما تأكل بثلاث، وإنما الآن تأكل بخمس، مع أننا الآن في نعمة وفي وسع، يقوم الناس على مائدة وأكلوا بالخمس ويقومون، ولا زالت المائدة لو قام بعدهم مئات ما فنيت، ولكن يعني سبحان الله، لأنهم قد لا يسمي الله وقد يأتي مستعجلا وقد إلى آخره، وفي التروي يعني في التروي وفي الانتظار وفي المضغة وفي عدم الاستعجال حتى لا تتعب الأجهزة داخل الجسم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما أشار قال فليلعق أصابعه أو يلعقها، يعني غيره، لأنه لا يدري أين بركة الطعام، إذا ما استطاع يلعقها هو يلعقها غيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة ورواياته في الصحيح مقرون، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا جميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.